بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا في كتاب أدب الدنيا والدين ما يتعلق بجهات المكاسب المعروفة، وأنها من أربعة أوجه: نماء زراعة ونتاج حيوان وربح تجارة وكسب صناعة. وبعد أن تحدث عن هذه الأوجه الأربعة، عن نماء الزراعة وهي مادة أهل الحضر وسكان الأمصار والمدن، والثاني من أسبابها نتاج حيوان وهو مادة أهل الفلوات وسكان الخيام البدو، لأنهم لما لم تستقر بهم دار ولم تضمهم أمصار افتقروا إلى الأموال المنتقلة معهم، وما لا ينقطع نماؤه بالضعن والرحلة فاقتنوا الحيوان. وأما الثالث من المكاسب وهي ربح تجارة، وهو فرع لمادة الزرع والنتاج. وأما الرابع فهو كسب صناعة، وهو ما يتعلق بما مضى من الأسباب الثلاثة. تنقسم الصناعة إلى ثلاثة أقسام: صناعة فكر، وصناعة عمل، وصناعة مشتركة بين فكر وعمل. انظر ما أدق الكلام هذا الذي كسب الصناعة. الصناعة على ثلاثة أقسام: صناعة فكر، وصناعة عمل، وصناعة مشتركة بين فكر وعمل. فأما صناعة الفكر فهي تنقسم إلى قسمين: أحدهما ما وقف على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة كسياسة الناس وتدبير البلاد، صناعة يصنع فيها أفكارا وآراء، ورب رأي يسوده السؤدد يصلح الله به البلاد والعباد، برأي واحد من ذوي الرأي. فلا يستهان بذوي الرأي ولا يقال فلان قاعد، فلان ما يعني ما يحسن شيء، إنما عنده فقط الرأي. لا، تدبير الأمور والمشورات والآراء الصائبة هذه من أصعب مراحل التغيير وكذلك التأثير في الوقت نفسه. وعلى هذا قامت تدابير العباد وسياساتهم للناس، لذا في الحديث: ما من نبي إلا وساس قومه، يعني من حسن الرعاية. ولهذا لما كان هذا الأمر خطير يحتاج إلى نضوج عقل، حرم الإسلام على المرأة أن تلي أمر المسلمين لنقصان عقلها، ولأن تدابير الأمور شؤون الدولة تحتاج إلى عقل ناضج، ما تحتاج إلى عقل قاصر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إن المرأة قاصرت العقل، ولأن شهادتها بنصف شهادة الرجل، ولا تدرك من الأمور مهما كان علمها وسعة اطلاعها ونظرها، لا تدرك ما يدركه الرجل. هو ليس عملها لا الولاية العظمى ولا الصغرى، ليس عملها، عملها المرأة معروف وقد مضى في فضل العلم. الثاني قال: ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية. يعني الثاني من أنواع الصناعة الفكرية: ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية، يعني أشياء نظرية تولد استنباط، يصنع منها ويستنبط منها أمور تطبيقية وعملية، أيضا هذه من صناعة الأفكار. قال: وقد مضى في فضل العلم في كتابنا هذا باب أغنى ما فيه عن زيادة قول فيه، أي إنما هو من تكرار المعلومات. ومسكين المرأة اقحموها وادخلوها فيما لا تحسن. وأما صناعة العمل فقد تنقسم قسمين: عمل صناعي وعمل بهيمي. فالعمل الصناعي أعلاها رتبة، لأنه يحتاج إلى معاطاة في تعلمه ومعاناة في تصوره، فصار بهذه النسبة من المعلومات الفكرية. والآخر إنما هو صناعة كد وآلة مهنة، وهي الصناعة التي تقتصر عليها النفوس الرذلة وتقف عليها الطباع الخاسئة، يعني عبارة عن عامل هذا يشترك فيه أي إنسان عنده قوة في جسده، وجهه يعمل مثلما توجه بهيمة الأنعام أن تحرث، هذا هو يعمل، عمله حلال لكنه أنزل من مرتبة العمل الذي يصحبه التفكير والتدبير والتخطيط ونحو ذلك. ولهذا قال أكثم بن صيفي، أكثم بن صيفي هذا ابن رياح بن الحارث بن مخاش بن معاوية التميمي، حكيم العرب في الجاهلية، أحد المعمرين، أدرك الإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات وهو في الطريق إلى المدينة، توفي سنة 9 للهجرة. أكثم صيفي قال: لكل ساقطة لاقطة. إذن هذا المثل من قاله؟ أكثم بن صيفي، وهو حكيم العرب، يقولون يلقبون حكيم العرب في الجاهلية. وكما قال المتلمس، هذا المتلمس هو جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة وأخواله بني يشكر، وهو خال طرف بن العبد، شاعر جاهلي مفلق مقل، عده الجمحي في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية. دبر عمرو بن هند ملك الحيرة، قتله هو وطرفه بعد أن هجواه، فنجى المتلمس وهرب إلى بني جفنة ملوك الشام، وقتل ابن أخته، قتله عامر البحرين، عامر البحرين، توفي سنة 69 و500 للميلاد. قال: ولا يقيم على ضيم يسام به إلا الأذل، إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثى له أحد. وأما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل فقد تنقسم قسمين، أحدهما أن تكون صناعة الفكر أغلب والعمل تبع للكتابة، فكر صناعة الفكر أغلب والعمل تبع للكتابة، أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تبعا كالبناء. إذن على صنفين العمل المشترك، الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل، إما أن يغلب عليها الفكر والعمل تبع لها، مثل إيش؟ مثل الكتابة، أنت الآن تكتب ما يمليه عليه عقله، فإذا الشغل شغل وعمل عمل العقل والتفكير، والعمل اليد هي آلة للترجمة عما يجول في الخاطر والفكر. فهذا النوع الأول من الصناعات المشتركة، منه التأليف والتحقيق والشعر والنثر والأدب ونحو ذلك، فهذا عمل جهد كبير الذي مشترك بين صناعة الفكر وعمل البدن. ومنه ما يكون العمل أغلب من الفكر، مثل البناء، تبني 20-50 طوبة وبعدها تفكر هل هي مستقيمة ولا معوجة، فهنا عمل اليد أغلب من إيش؟ من كد الفكر، عكس الكتابة تماما. إذن من الأعمال ما يغلب فيها الفكر والعمل تابع قليل، مثل الكتابة والتأليف والتحقيق وغير ذلك. وكذلك من ذلك الخطط المعمارية والهندسية، وكل هذا يغلب عليها إيش؟ التفكير والتخطيط والتدقيق، والكتابة تبع له. العكس عمل البناء، عمل البناء الأكثر هو جهد اليد والتفكير قليل في ذلك. هذا درس يحتاجه المهندسون ويحتاجه العمال جميعا. يعني هو سبحان الله، هذا الكتاب عام يتحدث فيما أودع الله في هذا الإنسان من مواهب وأيضا أعمال وطاقات دينية ودنيوية، لأنه ختم الباب بقوله قال: أعلاها رتبة ما كانت صناعة الفكر أغلب عليها والعمل تبعا لها، هذا أعلاها. فهذه أحوال الخلق التي ركبهم الله عز وجل عليها في ارتياد موادهم، ووكلهم إلى نظرهم في طلب مكاسبهم، يعني سخر لهم من أجل أن يعملوا أفكارهم، هو قادر ما يطعمهم كما يطعم بهيمة الأنعام وكما يطعم الطير، لكن الله ما جرد في الإنسان هذه الخاصية، خاصية التفكير، وإلا لا هناك مخلوقات كثيرة، السبع في الغابات وكذلك الطيور في أوكارها ما تحتاج لا عملية هندسية ولا تفكير ولا دوام ولا صبحت ولا بصمة حضور ولا بصمة انصراف، خلاص رزقها مضمون لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، مضمون لها رزقها، وجدته من هذه الشجرة ولا من هذا المكان ولا من هذا الحق، لكن أنت الله كرمك، صح ضمن لك، لكن خلق لك عقل وتفكير، فكر رتب اصنع بفكرك، ثم بعد ذلك يسوق الله عز وجل لك رزقك، كل شيء بقضاء وقدر. قال: ووكلهم إلى نظرهم في طلب مكاسبهم، وفرق بين هممهم في التماسهم، من أجل الآن لو جعل همة الناس في التماس واحد لتقاتل الناس على ذلك المكسب. لو أنه مثلا ضيق على الناس وجعل كل طعامهم مثلا في باب الزراعة، وين سيزرع البقية؟ سيزرعون في سطوح منازلهم، ما سيجدون مكانا، الناس سيتوجهون كلهم. لكن فتح لهم أبواب زراعة، تجارة، صناعة، حيوان، كل واحد يتوجه إلى، من أجل لا يحصل هناك ازدحام على ذلك الباب، على ذلك الباب. انظر الطيور لو وضعت لها طعاما يقتل بعضها بعضنا، الكلاب لو وضعت لها جيفة يقتتل بعضها على بعض، مصدر واحد موجه إليها. لكن أنت الله كرمك، كرمك وجعل كل واحد يلتمس يعني ما يتناسب مما هيأه الله، فهذا يحبب إليه الزراعة وهذا الصناعة وهذا التجارة وهذا، كل واحد مقتنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. قال ليكون سببا لائتلافهم، لا اختلفوا. الآن انظر لو جعل مكسب واحد لاختلف الأخ مع أخيه واقتتل الإبن مع أبيه على ذلك المكسب، لأنه فيه مصدر حياته ولا يستطيع أن يعيش إلا به، لا يستطيع أن يعيش إلا به. قال ليكون ذلك سببا لائتلافهم، فسبحان من تفرد فينا بلطف حكمته، سبحان من تفرد فينا بلطف حكمته وأظهر فطننا بعزائم قدرته. أظهر فطنتك بقدرته سبحانه وتعالى، جعل لك قدرة واختيار وكسب وتفكر بين ما يضرك وبين ما ينفعك وتتوجه إلى النافع وتترك الضار. فتبارك الله أحسن الخالقين. وبهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.